أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في الميزان الصرفي، وقلنا يعرف القلب أمور خمسة. تكلمنا على الاشتقاق، الأمر الأول. الأمر الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعداد. الثالث ندرة الاستعمار. الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف. اليوم نتكلم عن الأمر الخامس، وهو أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضي. هناك كلمات وردت مثل كلمة أشياء. يقولون هذه كلمة أشياء قد يتخيل الإنسان أنها ممنوعة من الصرف، قد يتخيل أنها ممنوعة من الصرف، وهذا التخيل قد يتصور الإنسان أن كلمة أشياء ممنوعة من الصرف مثلا لأنها على وزن أفعال. بما أن أشياء على وزن أفعال، قد يتخيل أن هذه كلمة ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعال. هذا التخيل لا يوجد عندنا في اللغة العربية أن وزن أفعال يمنع من الصرف، وهي كلمة أشياء. كلمة أشياء ليست ممنوعة من الصرف لأنها تقع على وزن أفعال، بدليل ورود هذا الوزن وهو وزن أفعال. وزن أفعال ورد في القرآن الكريم، آية تقول قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. نلاحظ أن كلمة أسماء مثل كلمة أشياء. أشياء هي على وزن أفعال، وأسماء هي على وزن أفعال. نلاحظ هذه الوزن الذي وهي كلمة أسماء التي هي على وزن أفعال وردت في القرآن الكريم مصروفة، ليست ممنوعة من الصرف. وعندما نلاحظ كلمة أشياء نراها ممنوعة من الصرف. ليس السبب في كلمة أشياء أنها ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعال، ليس هذا. بدليل ورود وزن أفعال في القرآن الكريم وهو كلمة مثلا أسماء، فكلمة أسماء في القرآن الكريم هي على وزن أفعال كذلك، ولكنها في القرآن الكريم ليست ممنوعة من الصرف. وهذا يدل دليل على أن أشياء منعت من الصرف ليس لأنها على وزن أفعال، بل بلحاظ أصلها، لحاظ الأصل في كلمة أشياء. يقولون أصل كلمة أشياء هي أصل، هنا قال شيئاء الألف الممدودة، يعني عبارة عن ألفين، وفي النهاية قال همزة. فكلمة أشياء عندما نلاحظ أنها ممنوعة من الصرف فهي بلحاظ أصلها وهو إيش؟ كلمة شيئاء هي على وزن فعلاء. فيقولون هناك إن الذي يمنع من الصرف هو الكلمة التي تأتي على وزن فعلاء وهي فيها ألف التأليف الممدود. إذن الوزن الذي يمنع من الصرف هو وزن فعلاء، لأنه على وزن فعلاء ولأنه فيه ألف تأليف ممدودة، إذن لهذه السببين يمنع من الصرف. فنلاحظ كلمة أشياء ممنوعة من الصرف ليس لأنها على وزن أفعال، هي ليست على وزن أفعال، بل بلحاظ أصلها وهو الشيء أنه على وزن فعلاء. فهي عندما نلاحظ أن كلمة أشياء ممنوعة من الصرف بلحاظ أصل الكلمة وهو شيء التي هي على وزن فعلاء وفيها ألف تأنيث ممدودة، إذا بلحاظ الأصل ليس لأن أشياء هي على وزن أفعال. وزن أفعال لا يمنع من الصرف، والدليل ورود وزن أفعال وهي كلمة أسماء في الآية ليست ممنوعة من الصرف. هذا هو أصل المطلب، نريد بس نطبق على الصبورة. فقال كلمة أشياء هنا، لاحظ هذا تكتبون على الأصل المطلب وهو الخامس، أن يترتب على عدم القلب. يقول إذا ما اعتمد أن هذه الكلمة وهي كلمة أشياء مأخوذة من كلمة شيئاء، راح يؤدي هذا إذا لم نقل بعملية القلب، راح يؤدي أن كلمة أشياء ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعال. هذا صمت. إذا لابد أن نلتزم أن أشياء ممنوعة من الصرف لازم أن نلتزم بأنها مقلوبة من كلمة شيئا، يعني أصلها من كلمة شيئا التي هي على وزن فلا، إذا فهي مقلوبة. إذا لم نقل بالقل راح نقول أن كلمة أشياء ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعل، هذا يؤدي إلى محذور باطل. هذا لو كتب على بداية السطر وهو قال في الخامس أن على الخامس أن يترتب على عدم القل منع الصرف بدون مقتضي، لو نكتب عليها هاي العبارة أفضل بكثير التي موجودة في بعض الكتب. قال اكتبوا عليه أشياء وجدت أحيانا في اللغة العربية ممنوعة من الصرف، أشياء ممنوعة من الصرف على وزن نفعا. إذا كلمة أشياء ممنوعة من الصرف، على وزن نفعا، إذا لابد من رد هذه الكلمة إلى صيغة، لابد من ردها إلى صيغة بموجبها هذه الكلمة تكون ممنوعة أشياء وجدت أحيانا الغالب ممنوعة من الصرف، وهي كلمة أشياء لابد ترجعها على وزن، هي دي على وزن إيش؟ هذه الكلمة أشياء على وزن نفعا، إذا لابد من ردها إلى صيغة بموجبها تمنع من الصرف. راح نبين على السطورة. الآن نريد نفكر عبارة في السطورة. نقول إن أشياء ليس وزنها أفعال، ليس على وزن أفعال، ليست هي على وزن أفعال أشياء، بل أشياء هنا على وزنها وزن الأفعال. إذا لابد أن نقول لأول واحدة راح نشوف أشياء كل هي ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعال، نقول هذا الكلام ليس بصحيح، لابد أن نلتزم ونقول أن هذه الكلمة أشياء مقلوبة من كلمة شيئا من التي على وزن فعلا، إذن هي مقلوبة من هذا الوزن. نقول أشياء ممنوعة من الصرف ليس لأنها على وزن أفعال بل وزنها الحقيقي الأفعال لأنها مأخوذة من هذه الكلمة التي على وزن فعلا. لاحظ عندنا هذا الوزن وهو فعلا يمنع من الصرف لأنه فيه ألف تأنيث ممدودة وهو على وزن فعلا، إذن هذا تمنع هذه الكلمة من الصرف شيئا لأنها على وزن فعلا وعلى وفيها ألف تأنيث ممدودة، نعم ألف التأنيث ممدودة موجود، إذن ممنوع من الصرف هذه الكلمة بسبب هي بسبب أول شيء سبب الأول على وزن فعلا والسبب الثاني ألف التأنيث ممدودة، إذن هذه الكلمة لخاصة على وزن فعلا وعلى فيها ألف ممدودة. نلاحظ الآن نقول أصل هذه الكلمة مفردها شيء، راح نبين الشيء، هذا مفرد هذه الكلمة مفردها شيء، عرفنا أن الشين هي فاعل الوزن والياء هي عين الوزن والهمزة هي لام الوزن، إذا عرفنا الآن الحروف الأصلية من الكلمة راح الآن نحطها بها. الشين فاعل الوزن هو الشين، لاحظ هنا في الكلمة الأصلية شيئا الشين هي فاء الوزن والياء هنا هي عين الوزن، لاحظ والالف هي الهمزة هذا والياء عبارة عن هذه الهمزة في المفرد شيء، إن لام الوزن هي الهمزة وهنا ماذا تصبح لام الوزن؟ تصبح الهمزة، هذه هي الهمزة، إذا فاء الوزن هو الشين وعين الوزن هو الياء والهمزة هي لام الوزن، إذا راح تكون هنا والألف هذه مع الهمزة هي لا هي ألف التأنيث الممدودة، وواضح العبارة هذا ألف التأنيث الممدودة. إذا كلمة أشياء ممنوعة من الصرف بلحاظ الأصل، إذا هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لأنها على وزن فعلا وفيها ألف التأنيث ما ألف التأنيث الممدودة، إذا عندما نمنع هذا الفعل إذا أصلها شيء على وزن فعلاء، أشياء ممنوعة من الصرف لأنها بلحاظ أصل هذه الكلمة التي على وزن فعلاء وليس لأنها على وزن أفعال. لاحظ الآن نريد نجيب الوزن لهذه الكلمة، لام الوزن قلنا هو لام الوزن هو الهمزة هذه الهمزة الأولية. نلاحظ أنها قدمت قدمنا هذه الهمزة وهو لام الوزن عن قدمة ونحطها في بداية الكلمة هذه هي لام الوزن. إذن الهمزة هي لام الوزن، لام الوزن وهي لام هي الهمزة، والشين فاء الوزن هي الشين، والياء هي عين الوزن. إذن لاحظ هذه الهمزة كانت في نهاية في لام الوزن هنا قدمت إلى قبل الشين، قدمت هذه وهي لام الوزن وهي الهمزة قدمناها مكان فاء الوزن قبل الفاء، فهذه اللام قدمت. إذن الهمزة هي لام الوزن، والشين هي فاء الوزن، وعين الوزن هي الياء، والألف الممدودة الألف هي الهمزة هذه هي موجودة في نهاية الكلمة. لاحظ هذا الألف هي الهمزة هذه موجودة في الوزن. إذن وزن كلمة أشياء ليس وزنها وزن أفعال، بل وزنها لفعة، أشياء هذا وزن لفعة. إذن عندما منعنا كلمة أشياء من الصرف بلحاظ أصل هذه الكلمة، فنقول إن كلمة أشياء مقلوبة من كلمة شيئا على وزن فعلة، فهذه الكلمة منعت من الصرف بلحاظ أصل الكلمة التي هي على وزن فعلة وفيها ألف تأنيث ممدودة، فيكون وزن أشياء ليس وزنها أفعال أشياء بل وزنها الأفعال، لأن وزن أفعال لا يمنع من الصرف. السبب والدليل على ذلك ورود كلمة أسماء في الآية الكريمة التي على وزن أفعال وليست ممنوعة من الصرف، هذا أصل المطلب، هذا أصل المطلب. النتيجة من ذلك اكتبوها باختصار عشان لأن المطلب شوي في الترجع شوي صعب. منعت أشياء من الصرف أحيانا في اللغة العربية نظرا إلى أصل هذه الكلمة، إذا لابد أن نلتزم أن كلمة أشياء مقلوبة من كلمة شيئا، وهي هذه أصلها شيئا على وزن فعلا فتكون ممنوعة من الصرف لسببين، هما التأنيث من ألف التأنيث الممدودة وهو على وزن فعلا، هذا أصل المطلب في النقطة الخامسة. لا بد أن نقول كلمة أشياء مقلوبة من الأصل، وممنوع هذه الأشياء التي على وزن الأفعال ليس وزنها أفعال بلحاظ أنها مأخوذة من كلمة أصلية من كلمة أخرى وهو أصل هذه الكلمة التي هي أصلها. إذن منعت من الصرف كلمة أشياء بلحاظ أصل الكلمة، فنقول لا بد أن يكون هذه الأشياء مقلوبة من هذه الكلمة، إذا بلحاظ الأصل وليس لأنها على وزن أفعال. نطبق العبارة ويقول بعد هذا الشيء معناها اسم جامع. الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضى كأشياء، فإننا لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال، هي يقول هو يتصور الوزن وزن أشياء على وزن أفعال من الصرف بدون مقتضى، يعني بدون مقتضى في الكلام، لأنك تصورت أن وزن أشياء على وزن أفعال، التصور ليس بصحيح لأن وزن أفعال لا يمنع من الصرف. والدليل على ذلك أن وزن أفعال لا يمنع من الصرف وقد ورد مصروفا كلمة أنه وزن أفعال، قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، كلمة أسماء في الآية على وزن أفعال وليست ممنوعة من الصرف. فنقول أصل أشياء شيئا على وزن فعلا، فقدمت الهمزة، يعني الهمزة إيه مقصود بالهمزة؟ الهمزة هنا تصبح هذه الهمزة، الهمزة هذه همزة لام الوزن، هذه الهمزة تقدم. إذن هذه الهمزة وهي لام الوزن تقدم، ليست الهمزة الأخيرة بل هذه الهمزة اللي هي لام الوزن على وزن فنعفى. فنقول أصل أشياء شيئا على وزن فعلا، فقدمت الهمزة التي هي اللام يعني لام الوزن في موضع الفاء، موضع فاء الوزن، فصار أشياء على وزن لفعة. إذن وزن أشياء وزن لفعة بعد التقديم، فمنعها من الصرف نظرا إلى أصلها، هذه الكلمة ممنوعة وهي كلمة أشياء على وزن لفعة ممنوعة بسبب بلحاظ الأصل نظرا إلى الأصل الذي هو فعلا، ولا شك أن فعلا من موازين ألف التأنيث الممدودة فهو ممنوع من الصرف لذلك يعني لألف التأنيث الممدودة وهو المخطأ. إذن هي على وزن فعلاء وفيها ألف التأنيث الممدودة لسببين: على وزن فعلاء الأصل وفيها ألف التأنيث الممدودة وهو المخطأ. إلى هنا تم الكلام عن النقاط هذه الخمس. يعرف القلب بأمور خمسة، هذه هي النقطة الخامسة وقد أنهيناها، وهذا تمام الكلام في الميزان الصرفي. هذا يعني إذا أحد أتقن بإتقان راح يسهل عليه جميع المباحث في الأبواب الآتية. الآن بعد الإتمام من المقدمة ندخل في الباب الأول. قلنا أن هذا الكتاب يقسم أو مقسم إلى مقدمة وإلى ثلاثة أبواب. خلصنا الآن من كلام في المقدمة، الآن ندخل في الباب الأول وهو يتكلم عن الفعل. يقول هنا: الباب الأول في الفعل وفيه عدة تقاسيم. إذن هذا الباب الأول فيه عدة تقاسيم. نحن نتكلم الآن عن التقسيم الأول. التقسيم الأول إلى ماضي ومضارع والأمر. باختصار هذا تقريبا درس نحوي وليس درس صرفي. يقول أن الفعل ينقسم إلى ماضي وهو ما دل على حدوث شيء في الزمن الماضي قبل زمن التكلم الماضي، هذا هو الماضي وإن شاء الله واضح عندكم لأن درسوا في النحو. كذلك المضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، وله مختصات راح نذكرها أثناء التطبيق. إذن للماضي له علامات وهي تاء الفاعل مثل قرأت وتاء التأنيث الساكنة نحو قرأت هند، وبالنسبة للمضارع هو يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده وهو صالح للحال والاستقبال ويعين للحال لام الابتداء أثناء التطبيق، ويعين وهناك معينات له للاستقبال مثل السين وسوف ولن وأن وإن، هذه كلها أثناء التطبيق. وعلامتها الرئيسية أن يصح وقوعه بعده لم يلد ولم يولد. ثم راح يذكر الهمزة إن تكون للمتكلم وحده، ثم يذكر أحرف المضارعة وهي مجموعة في كلمة نأيت، ثم نتكلم عن النون والياء بالتفصيل في الكتاب. هذا الإباء ما في مطلب يعني أصل المطلب، فأثناء القراءة يتضح أكثر. والأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، وله علامة وعلامته أن يقبل نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، وياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. ثم راح يتكلم عن معاني الأفعال ويقال وأما ما يدعي معاني الأفعال ولا يقبل علامتها فيقال له اسم الفعل. وقال اسم الفعل ذكر تقريبا هنا ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي مثل هيهات وشتان، اسم فعل مضارع مثل واي وأف وأف، واسم فعل أمر مثل صح أو آمين كما هو ذاك. نقرأ العبارة ما في المطلع. إذن الفعل يقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، ثم نتكلم عن علامات الفعل الماضي وعلامات الفعل المضارع وعلامات الفعل الأمر. أثناء التطبيق في الكتاب يتضح هذا المطلب بدون الصبور. الباب الأول في الفعل وفيه عدة تقاسيم. التقسيم الأول إلى ماضي ومضارع وأمر. ينقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم نحو قام وقعد وأكل وشرب، وعلامته أن يقبل تاء الفاعل نحو قرأت، لاحظ التاء في الأخير تاء الفاعل قرأت، وتاء التأنيث الساكنة نحو قرأت هند. إذن هنا نلاحظ تاء التأنيث الساكنة وهي قرأت بالنسبة إلى تاء التأنيث الساكنة، هذا بالنسبة إلى الماضي. أو كما هو قال هنا في الحاشية قال تحرك هذه التاء تاء التأنيث الساكنة مثلا كما في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض. زلزلت الأرض هنا زلزلت هذه فيها تاء التأنيث الساكنة، ولكن هذه التاء في زلزلت حركت بالكسر بسبب التقاء ساكنين وهي أن تاء التأنيث ساكنة واللام في الأرض ساكنة، بسبب التقاء ساكنين تحرك تاء التأنيث الساكنة وتكسر مثلا. مثال آخر قالت أخرج، نلاحظ هنا أن تاء التأنيث في قالت ساكنة ولكنها كسرت تاء التأنيث بالكسر. لماذا؟ عندما يلتقي ساكنين وتاء التأنيث الساكنة والخاء في كلمة أخرج ساكنة فيجب أن تحرك تاء التأنيث بالكسر أو بغيره. ونحو ذلك تحرك هذه التاء بالكسر مثلا كما في قوله، كما في إذا زلزلت الأرض وقالت أخرج، ونحو ذلك لا يخرجها عن كونها ساكنة أصالة. إذا تاء التأنيث أصلا بالأصالة تكون ساكنة وإن حركت بسبب التقاء ساكنين. هذا بالنسبة لفعل الماضي. بالنسبة للفعل المضارع، والمضارع ما دل على حدوث الشيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يقرأ ويكتب، فهو صالح للحال والاستقبال ويعينه للحال، لام الابتداء ولا وما النافيتان، نحو مثله على الكتاب إني ليحزنني أن تذهبوا به. يحزن هذه نلاحظ فيها هنا دخلت عليها فعل مضارع دخل عليه اللام. أو الآية الأخرى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب هنا دخلت عليه اللام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إذن هنا دخلت عليه ما النافية، إنه الفعل المضارع تدري دخلت عليه ما النافية. هذا يقول يدل على يعينه، إذن الذي يعين الفعل المضارع للحال لام الابتداء واللا وما النافية، ومثل عليه بالآيات. الآن يذكر أمثلة، وهو أن الفعل المضارع يعين للاستقبال ويعينه للاستقبال السين وسوف ولن وأن وإن، نحو الأمثلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الفعل المضارع يقول دخول السين سوف سيقول، هذا في الفعل المضارع. إذا الفعل المضارع للاستقبال. المثال الآخر ولسوف يعطيك ربك فترضى، الفعل المضارع يعطيك دخل عليه سوف. مثال الآخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فعل المضارع تنالوا دخل عليه أدوات الناصب لن. وأن تصوموا خيرا لكم، هنا دخل الفعل المضارع تصوم دخل عليه أن. كذلك أن ينصركم الله فلا غالب لكم، فالفعل المضارع ينصر دخلت عليه أن. هذه كلها علامات، يعني هذه العلامات تجعل الفعل المضارع للاستقبال. العلامة الأصلية راح يقول وعلامته أن يصح وقوعه الفعل المضارع يعني بعد لم، نحو لم يلد ولم يولد. إذا الفعل المضارع يلد أو يولد دخلت عليه أدوات الجزم وهي لم. إذا الفعل المضارع له أدوات تختص تصيره إلى الحال، وهناك أدوات تصيره إلى الاستقبال. الآن راح يتكلم عن حروف المضارعة، وهي مجموعة من كلمة نأيت، ويقول متى تستخدم ومتى لا تستخدم. لا تستخدم ولا بد أن يكون مبدوعا بحروف من حروف أنيت الفعل المضارع، وتسمى أحرف المضارعة. فالهمزة للمتكلم وحده، نحو أنا أقرأ، لاحظنا أنا أقرأ دخل الهمزة أقرأ دخل عليه الهمزة. والنون للمتكلم مع غيره، مع غير المتكلم، أو للمعظم نفسه حتى وإن لم يكن معه شخص آخر، نحو نحن نقرأ. نلاحظ أن الفعل المضارع دخلت عليه النون نقرأ، قال النون للمتكلم مع غير أو لا شخص يعظم نفسه. والحرف الآخر وهي والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة، الغائب المذكر مثل نحو محمد يقرأ، وجمع الغائبة والنسوة يقرأنا، لاحظنا يقرأنا للنسوة، وهو دخلت محمد يقرأ دخلت الياء، والنسوة يقرأنا دخل كذلك النا، إذا جمع الغائبة. فعل مضارع مقصود فينا جمع الغائبة. والتاء للمخاطب مطلقا، ايش قصدهم والتاء؟ سواء كان مثلا مذكر أو غائب، والتاء للمخاطب مطلقا راح يمثل عليها نحو مثالها. نذكر المثال أنت تقرأ يا محمد مطلقا، سواء مذكر مؤنث مفرد مثنى جامع راح يمثل عليها هذا قصد بالإطلاق. ومفرد الغائبة، هذا راح يذكر المثال بعد شوية، ومثنى ومثنى يعني مثنى الغائبة. إذا التاء تستخدم للمخاطب مطلقا، وتستخدم للمفرد الغائبة مفرد الغائبة ومثنى الغائبة يستخدم له التاء. إذا عندنا ثلاث حالات. مثال الأول التاء المخاطب نحو أنت تقرأ يا محمد وأنتما تقرأان وأنتم تقرؤون وأنت يا هند تقرأين. كل هذه كلها أمثلة للتاء المخاطب. إذا مثل عليه بجميع صورها. مفرد الغائب مثاله فاطمة تقرأ. نلاحظ أن تقرأ دخلت عليه التاء لأنه مفرد فاطمة تقرأ مفرد للغائبة. مثنى للغائبة والهندان مثال والهندان تقرأنا. نلاحظ تقرأنا فعل مضارع دخلت عليه التاء لأنه مثنى للغائبة وهي والهندان تقرأنا. إذا فاطمة تقرأ مثال للمفرد الغائبة والهندان تقرأنا مثال للمثنى الغائبة. هذه بالنسبة إلى حروف نهايته في الفعل المضارع. الآن نتكلم عن فعل الأمر نطبق لأن الأمر واضح. والأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم نحو اجتهد. إذا فعل أمر هذا وعلامته أن يقبل نون التوكيد سواء كانت خفيفة ثقيلة هناك راح يجينا إن شاء الله دروس آتية. ويا المخاطبة كذلك يقبل مع دلالتها على الطلب بهذا الشرط تكون يا مخاطبة تدل على الطلب. هذا بالنسبة للأمر. بالنسبة لاسم الفعل وأما ما يدل على معاني الأفعال ولا يقبل علامتها لا يقبل علامات الأفعال فيقال له اسم فعل وهو على ثلاثة أقسام في الحاشية ذاكر هنا معاني كثيرة. قال مثلا اسم الفعل ما ناب على الفعل معنى واستعماله كشتان وصاه وآ والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول فخرجت المصادر والصفات في نحو ضربنا ضربا زيدا وقائم الزيدان فإن العوام تدخل عليها وورود بمعنى لم كثير وبمعنى أسكت وقف واستجب ونزال وبابه وبمعنى الماضي والمضارع قليل كشتان وهيهات بمعنى افترق وبعد وأوه وأف بمعنى أتوجع بمعنى أتوجع وأضطجر وواو ووي وواه بمعنى أعجب كقوله تعالى وي كأنه لا يفلح كافرون أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ثم قال إن اسم الفعل ضربان ثم هذا كله في الحاشية. لا هذا مختص بعلم النحو ليس بعلم الصرف. نحن نقرأ فقط العبارة ونبين أن اسم الفعل كذلك يأتي منه ماضي ومضارع والأمر. وأما ما يدل على معاني الأفعال ولا يقبل علامتها فيقال له اسم فعل وهو على ثلاثة أقسام. اسم فعل ماضي نحو هيهات وشتان بمعنى هيهات وشتان بمعنى بعد وافترق بعد وافترق هنا فيه زيادة في بعد هذه ليست معنى مقصود بمعنى بعد وافترق. اسم فعل مضارع كوي وأف بمعنى أتعجب وأضطجر هذا قال وي وأف اسم فعل للمضارع. اسم فعل الأمر كصح بمعنى أسكت وآمين بمعنى استجب يقول هنا وهو أكثره وجودا. إذا اسم الفعل يأتي منه الماضي والمضارع والأمر والاسم الفعل الأمر من ناحية الاستعمال والوجود يكون هنا أكثر يأتي منه بكثرة وكثير في إذا اسم الفعل أكثر شيء يأتي منه الأمر هو الماضي والمضارع يكون قليل. هذا بالنسبة إلى التقسيم الأول احنا شرحنا مع التطبيق لأنه ليس فيه مطلب يعني يختص بعلم النحو ليس بعلم الصرف. هذا بالنسبة إلى التقسيم الأول من الباب الأول. إن شاء الله ندخل في التقسيم الثاني للفعل غدا. وصلى الله على محمد وآل محمد.